أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى جولة جديدة من جولات برنامج تاريخ الأمم. موضوع النقاش هذه المرة قصة عام الجماعة وأسرار الصلح التاريخي الشهير بين الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان في العام 41 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هذا البرنامج يلتزم مثل بقية البرامج الحوارية في قناة المستقلة بإتاحة الفرصة لضيوفه والمشاركين فيه للمساهمة في نشر ثقافة الاجتهاد والتجديد والقبول بالتعددية وحق الاختلاف، وللمساهمة أيضا في عزل ومحاصرة خطاب التعصب والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسمية. هذا البرنامج يحتفل بتعدد الآراء والاجتهادات ويكفل حق الرد لمن يطلبه دون تعقيد أو مماطلة أو تأخير. أهلا بالمشاهدين الأعزاء في كل مكان. ضيف هذه الحلقات مشاهدي الكرام هو الكاتب والمؤرخ السعودي الدكتور عبد الرحمن الفريح، وهو عضو اتحاد المؤرخين العرب و مساهم نشط في الساحة الثقافية السعودية والخليجية والعربية، وسبق له أن شارك في جولات أخرى من هذا البرنامج قبل في مناسبات عديدة، أشهرها مشاركته في تقديم تاريخ الدولة السعودية. أهلا بك دكتور عبد الرحمن.
حياك الله وشكرا.
سوف نبدأ في قلب الموضوع مباشرة، وأريد أن أسألك عما جرى فجر الجمعة 17 من رمضان عام 40 للهجرة.
بارك الله فيك وشكرا لك. ونحن نتحدث عن الصلح بين الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو عام الصلح وعام الجماعة كما يعرف عند كثير من الذين تحدثوا وكتبوا وأرخوا لهذا الموضوع. القضية تتعلق بداية بقتل الخليفة علي بن أبي طالب على يد أحد الخوارج، وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي. وكان الخوارج قد ظهروا أو قد عرفهم الناس قبل هذا التاريخ. لا نريد أن نرجع إلى الوراء،
ربما نرجع، لكن تقول لي أن فجر الجمعة 17 رمضان قتل علي بن أبي طالب.
قتل علي بن أبي طالب.
هل داهمه في بيته؟
لا.
هل ضربه في المحراب أثناء الصلاة؟
بارك الله فيك. لا، إنما كان علي بن أبي طالب قد قام لإيقاظ الناس للصلاة، وهذا
صلاة الفجر.
صلاة الفجر، وهذا قطعا قبل وقت الصلاة. وكان من بين الذين مر عليهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وهم نيام أو شبه نيام هذا القاتل الآثم المجرم.
هل قتله بضربة سيف واحد؟
نعم.
مات في نفس اللحظة؟
لم يمت في نفس اللحظة، وإنما أخذ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب عليه السلام إلى منزله، وأخذ المجرم أيضا، أدركه الناس وأخذوه إلى حيث يرى الخليفة فيه رأيه إن بقي، أو حيث يرى ولي الدم فيه رأيه أيضا.
طيب. العملية تمت في الكوفة، يعني هذا أنه لم يكن للخليفة حرس يحرسون يخرجون معه في تلك الفترة؟
لم يكن للخليفة حرس، ولم يتخذ الخليفة علي بن أبي طالب احتياطات ولا احتراسات ولا احتراس من مثل من مما يمكن أن يتوقع من مثل هذه العملية أو ما شابه. فالخليفة كان مع الناس ليل نهار، ولم نقرأ أو ولم نطلع في أي مصدر من مصادر التاريخ أن الخليفة قد اتخذ حرسا يحميه أو كلف ناسا أناسا يراقبون مجيئه وذهابه لئلا يتعرض لمثل هذه الحادثة. وهل كان له شرطة ونظام شرطة؟
هل حاول القاتل الفرار؟ المعتدي، هل حاول الفرار؟
القاتل كان معه شخص اسمه شبيب. شبيب فر ولم يدرك، وعبد الرحمن بن الملجم ما أن بادر بضرب الخليفة إلا وأخذ.
يعني أن كان هناك ناس قريبون من مكان الخليفة،
ومنهم الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام من بين الناس الذين أخذوا ابن ملجم واقتادوه وحبسوه إلى أن يرى، وكان بعضهم على الأقل لا يتوقعون موت الخليفة علي بن أبي طالب من هذه الضربة.
طيب،
وأتوا بالأطباء، ومن بين هؤلاء الأطباء أثير السكوني من السكون من كندة، وكان على علاقة بالعراق وبالكوفة وبأهل الكوفة وبأهل العلم في هذه في العراق، ومن أصحاب أو من الأمم المتقدمة التي سبقت المسلمين والعرب في سكن تلك البلاد.
طيب لحظة بس، أنا أحب أن هذه الطريقة في الحوار، يعني أسئلة يمكن مكثفة لكن أجوبة قصيرة حتى نقدم للناس صورة عما جرى. إذن قلت الجمعة 17 رمضان وقت الفجر قبل الصلاة
في أصح الروايات، لأن هناك روايات تذكر غير هذا اليوم، تذكر أياما أخرى، لكن في أصح الروايات أنه هذا اليوم الذي أشرت إليه، وهو 17 من شهر رمضان من عام 40 للهجرة النبوية.
آخر من حدثني هنا في البرنامج بتفصيل يعني عن تاريخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان الدكتور محمد مصطفى أبو الشوارب، وانتهت القصة آنذاك وعلي بن أبي طالب في المدينة المنورة قتل، تقول لي أنه قتل في الكوفة أو اعتدي عليه في الكوفة، سنرى ما الذي سيجري من هذه الضربة. ماذا كان يفعل في الكوفة للذين ليسوا محيطين بتفاصيل القصة؟ علي بن أبي طالب لماذا لم يكن في المدينة في ذلك اليوم؟ لماذا هو في الكوفة؟
انتقلت،
كانت عاصمته؟
نعم، انتقلت الخلافة الإسلامية من المدينة المنورة قاعدة الإسلام ودار الإسلام وعاصمة الخلافة الراشدة إلى الكوفة.
من نقلها؟
نقلها الخليفة علي بن أبي طالب.
لماذا نقلها؟
لدواعي سأذكر بعضا منها. فإن الخليفة قد بويع بالخلافة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان بيعة صحيحة متكاملة الأركان والشروط والقواعد، ولم يكن في نيته أن يخرج عن المدينة المنورة، وإنما عمد إلى تغيير الولاة، والأمصار الإسلامية كلها أقرت بالبيعة واعتبرت أن الخليفة الشرعي هو علي بن أبي طالب. الولاة المتقدمون عزلوا، والخليفة عين ولاة له في الحجاز حتى وهو في المدينة المنورة، وفي اليمن وفي مصر، وحتى في خراسان، وحتى في فارس، وحتى في الشام عين سهل بن حنيف، لكن أمير الشام آنذاك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لم يقبل بهذا الإجراء ولم يقبل بالتغيير.
متى بويع خليفة للمسلمين؟
فورا في أصح الروايات، لأن هناك من يؤكد على أن اضطرابا كبيرا قد حدث في المدينة المنورة، وكان من ما تم بعد مصرع ومقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان من رأي جماعة كبيرة من المسلمين أن لا يبقى المسلمون بدون خليفة، فبايعوا أن الذين في المدينة بايعوا الخليفة، ودانت الأمصار وأقرت لعلي بن أبي طالب بهذه البيعة المتكاملة المستوفية الشروط التي تقوم على أركان وقواعد إسلامية صحيحة.
إذن عام 35
كان من رأي بعض، ولعل الحسن بن علي من هؤلاء، كان من رأيه لو أن الخليفة أخذ بيعة الأمصار وكأنه خشي من تمرد بعض هذه الأمصار وبعض هذه الأقاليم، فرد عليه الخليفة علي، وهذا مما يحسب للخليفة ويحسب للحسن في نفس الوقت، أن قاعدة الإسلام هي الأولى بأن يبادر الناس إلى بيعة الخليفة، والأمصار والأقليم تبع للقاعدة وتبع للعاصمة وللمدينة المقدسة التي هي المدينة المنورة.
إذن سيدنا عثمان أُتيل في ذي الحجة عام 35 للهجرة،
في 18 في 18 من ذي الحجة من عام 35،
والإمام علي بويع عن الخلافة إذن بعد ذلك بأيام قليلة.
نعم،
حسب الرواية بأيام قليلة.
بأيام قليلة، وأن كان يعني كأي حادث يحدث لابد أن يكون له أبعاد، ولابد أن يترتب عليه من الفوضى ما يثير الرعب، ولابد للمستغلين ومن يريدون إثارة الفتن أن يجدوا في مثل هذا الأمر أبوابا مفتوحة لإثارة القلاقل.
سبق أن تحدثنا بالتفصيل مع في حلقة جولة سابقة من هذا البرنامج مع الدكتور أبو شوارب عن ظروف نجاح العملية الإرهابية التي يمكن بالتسمية الحديثة التي أدت إلى اغتيال ثالث الخلفاء الراشدين والأطراف التي كانت متورطة فيها، لكن بعد مبايعته بعام واحد الإمام علي انتقل إلى الكوفة عام 36 للهجرة. سؤال الذي سألتك عنه، لماذا برأيك ما هي أهم العوامل التي دفعته إلى الخروج من المدينة المنورة التي أقام فيها الخلفاء السابقون من قبله واتخذوا عاصمة للدولة الإسلامية؟ ما الذي جعله يترك المدينة عاصمة عثمان وعمر وأبي بكر والرسول عليه الصلاة والسلام من قبله ويتجه إلى الكوفة ويتخذها عاصمة له؟ ما هي أهم الأسباب؟
وعاصمة للدولة الإسلامية،
ما الذي جعله يفعل ذلك؟
وأشكرك على هذا السؤال. والخليفة علي قد بادر، علي بن أبي طالب عليه السلام قد بادر إلى عزل الولاة وبقيت الشام، فكان على الخليفة علي في تقديره أنه لا بد أن يرى في هذا الأمر راية، ففكر بالذهاب إلى الشام أولا قبل أن ينتقل إلى الكوفة وتصبح عاصمة للخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذه واحدة، لكنه عدل عن هذا الرأي وأرسل سهل بن حنيف أوسي أنصاري وعينه أميرا على الشام، لكنه لم يتمكن من دخول الشام، فالشام كانت ثائرة تطالب بدم عثمان بن عفان،
تمردت عليه
وتطالب بالقصاص. إذن هو عين الولاة، الحجاز، اليمن، مصر، خراسان، فارس، كلها تبع للخلافة الراشدة ولعاصمتها في المدينة المنورة.
ألم يكن أولى به وأفضل له أن يبقى في المدينة
لولا ما استجد من الظروف؟
ما الذي استجد فجعله يتركها؟
هذا الظروف التي استجدت، الأمر الذي تكلمت عنه الآن، وهو بقاء الشام لم تدخل وهو بقاء الشام خارج إطار الخلافة يعني والدولة الجديدة.
هل تعني أنه يطلب النصرة هناك يعني؟
فكر في ليرى ماذا يريد الناس هناك وليحاور الناس هناك
في الكوفة،
في الشام أول،
في الشام أول.
ثم استجد بعد هذا أن الزبير ابن العوام وطلحة ابن عبيد الله والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورضي عنهم جميعا قد خرجوا من المدينة إلى العراق إلى البصرة وسلكوا طريق الحجاز البصرة المعروف.
خرجوا يعني في خروج سياسي، تمرد سياسي؟
خرجوا لأن هناك، أنا قلت أن الخليفة علي بن أبي طالب قد عزل الولاة وهذا أمر مشروع ولا اعتراض عليه عند كثير ممن ناقشوا هذا الموضوع من الناحيتين الدينية والتاريخية والتنظيمية والسياسية، وتغيير الولاة أمر معتبر. والأمر الآخر هو أن الخليفة علي بن أبي طالب قد رأى تأجيل القصاص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه، والقتلة قد أتوا من الأقاليم من الأمصار، وأحسن وصف وصفوا به أو من الأوصاف الجيدة التي وصف بها هؤلاء الثوار أو من خرجوا على عثمان ثم على الخليفة علي وهم هم، لم يتغيروا، السياق هو والنسق هو والثورة هي.
هل كان يقدر عليهم؟
لا
هل كان يقدر على إلقاء القبض عليهم؟ هل كان يعرفهم؟ وهل كان يقدر على إلقاء القبض عليهم؟
أما أنه كان يعرفهم فهو يعرفهم حق المعرفة، فهم قد أتوا إلى المدينة المنورة من الأقاليم الثلاثة ومن الأمصار الثلاثة من مصر ومن الكوفة ومن البصرة وعادوا إلى بلادهم
ثم رجعوا.
وقبل هذا ووفقا لعدد من المصادر منها البولاذري صاحب فتوح البلدان وصاحب أمس الأشراف قد ذكر أنهم سيروا من الكوفة إلى معاوية بأمر من الخليفة عثمان بن عفان، فهم معروفون بأسمائهم وبانتماءاتهم،
القادة هؤلاء الزعماء يعني
القبلية الزعماء الذين هم الذين أججوا الفتنة، وهم الذين ثاروا، وهم الذين عرضوا ما يمكن أن نسميه اللائحة والتي قدمت كإدانة للخليفة عثمان ابن عفان، وهي مطالب لا تتعلق بأمورهم الشخصية ولا تتعلق بمخالفات تخص بلدانهم، وإنما هي بعيدة كل البعد عن ذواتهم وعن قبائلهم وعن أقاليمهم. طيب. وإنما هي
نعم
نزاعات شخصية. طيب. فعلي بن أبي طالب
أيوة هل كان يعرفهم وهل كان يقدر على اعتقالهم؟
كان يعرفهم حق المعرفة، أما القدرة على الاعتقال فهم قد انبثوا في وسط الناس وهم ينتمون إلى أمصار بعيدة قد تثور وتتمرد هذه الأمصار، وهم من مختلف القبائل العربية من مختلف، بل لعلنا نستطيع أن نقول أن جميع القبائل العربية ممثلة في هؤلاء الثوار،
هؤلاء المتمردين. طيب
إذن فهو يعرفهم حق المعرفة، هو أجل القصاص لضرورة
ولم يعتقلهم ولم يكن، هل تقول من ناحية تاريخية هل كان قادرا على اعتقاله من دون تهديد الأمن العام في الدولة أم
لا؟ أبدا، لأنها أنا أجبت على هذه النقطة، وأن كونهم ينتمون إلى عدد من الأمصار والأقاليم البعيدة عن مركز الخلافة وعن قاعدة الحكم وعن المدينة المنورة، وكونهم أصحاب انتماءات قبلية متعددة جعل هذا من الصعب أن يحاكموا.
طيب هؤلاء الذين قتلوا الخليفة عثمان هل كان لهم دور حاسم في ترتيب الوضع السياسي الجديد؟ يعني هل كانوا هم ممن بايع الإمام علي ووقف معه في اللحظة، يعني هذه القوة التي حاصرت قصر الخليفة وقتلته هل كانوا موجودين في المسجد عند البيعة؟ هل ذهبوا للإمام علي بعد ذلك؟ هل كانوا ممن ذهب إليه وطلب منه تولي الحكم؟
لا أريد أن أنزلق في هذا المنزلق وأن أنحو منحى التشنيع على الخليفة علي بن أبي طالب، فهذا قال به كثير من المؤرخين. الذين أقصد من المؤرخين في وقتنا المعاصر والذين لم يتح لهم أن يطلعوا على مجموعة من الروايات وأن يقارنوا ويعللوا ويستنتجوا ويستنبطوا، وإنما هم أخذوا من التاريخ بطرف، والتاريخ هو فلسفة، وما لم تطلع على مجموعة من الآراء وتقارن وترجح بقرائن فأنت لا تأتي بنتيجة.
ما الذي ترجحه أنت؟
أنا الذي أرجح أن البيعة قد انعقدت، وقد أكدت على هذا في بداية حديثي وفي بداية كلامي، انعقدت بشكل صحيح سليم لا غبار عليه ولا ماخذ عليه، وأن القواعد الأساسية والأصول الرئيسة والأركان موجودة في هذا في مبايعة الخليفة وفي نشوء الدولة من جديد بعد أن كادت تنهار على إثر مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
إذن
هم دخلوا فيما دخل فيه الناس من بيعة الخليفة، لكن هم معروفون بأسمائهم وقد ساروا من المدينة المنورة إلى العراق، واشترك أكثرهم في الأحداث اللاحقة والتالية للفترة التي سألت عنها.
طيب دعني أعرض عليك هذا النص الذي يلخص فيه الدكتور الصلابي في وجهة نظره يعني ظروف تلك البيعة، وليت تعليقك عليه يعني ما دمنا تطرقنا لهذه المسألة التي لا شك أنها مهمة لكثير من المهتمين بالتاريخ الإسلامي. يقول: تمت بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة بطريقة الاختيار، وذلك بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه على أيدي الخارجين المارقين الشذاذ الذين جاءوا من الآفاق ومن أمصار مختلفة وقبائل متباينة لا سابق لهم ولا أثر خير في الدين. فبعد أن قتلوه رضي الله عنه يعني سيدنا عثمان ظلما وزورا وعدوانا يوم الجمعة 18 من ذي الحجة 35 قام كل من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمبايعة علي رضي الله عنه بالخلافة، وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق في ذلك الوقت، فلم يدعي الإمامة لنفسه أحد بعد عثمان رضي الله عنه، ولم يكن أبو السبطين رضي الله عنه حريصا عليها، لذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد ممن بقي من الصحابة بالمدينة وخوفا من ازدياد الفتن وانتشارها. هذا يذكرني بكلام مر بي سابقا في نهج البلاغة منسوب للإمام علي أنه اعتذر للوفود التي جاءت تطلب منه تولي الخلافة، مع رواية متضاربة هل كان القتلة والثوار في هذه الوفود أم لا، وأنه قال دعوني في نهج البلاغة دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرة، هكذا في الصيغة منصوبة، خير لكم مني أميرة. فأنا أريد مرة أخرى يعني هل هو إذن حال إجماع أهل المدينة لا يوجد مرشح آخر في مقام الإمام علي ينافسه على الزعامة ذاك؟ هل هو وضع فرضه الشذاذ الأفاق كما يسميهم هنا صلى بها أو لا المتمردون الذين قتلوا الخليفة أصبح لهم ولا يوجد جيش يردعهم؟ وهل لهذه الأسباب إذن ظهرت المشاكل الأخرى؟ موضوع أنت قلت أن الإمام علي حسب ما أتذكر جوابك لم يكن قادرا على محاكمة القتلة،
ليس بهذه الصورة، وأنا لم أنطق بكلمة لم يكن قادرا، وإنما قلت أنه اتخذ قرارين اثنين وهذان القراران سليمان. القرار الأول هو عزل الولاة وتعيين ولاة جدد، والقرار الثاني هو تأجيل موضوع طلب الثوار ومحاكمتهم والقصاص منهم جراء قتلهم الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهؤلاء القتلة قد انبثوا في الدائرة الإسلامية الجديدة، وهي لم تكن جديدة، فهي امتداد للخلافة الراشدة. والخليفة علي بن أبي طالب معذور في أمر تأجيل القصاص للأسباب التي ذكرتها ورآها كثير من الباحثين ومن المؤرخين والمطلعين على بواطن الأمور والذين ينظرون إلى التاريخ لأنه مجال النظر والتحقيق، ونحن نتحدث هنا وفي هذه الحلقة من منطلق تاريخي بعيدا عن كل المؤثرات الأخرى. فالقضية التاريخية وهذه الكينونة التاريخية وهذه الحادثة التاريخية مشاهدة ومعتبرة، وهي أن من ثاروا على الخليفة عثمان لم يطلبوا للقصاص، ولا يمكن لأي باحث أو أي ناظر في التاريخ أن يتجاوز هذا أو أن يقول أن هذه لم تحدث، لكن للخليفة برأيه وبرأي من وقف معه وأيد أن تأجيل القصاص في هذه اللحظة من مصلحة الأمة الإسلامية ومن مصلحة الدولة الجديدة التي هي امتداد للخلافة الإسلامية الراشدة.
حصل فهو أمران تقول أنه أجل إذن خلاص نقول كلامك نقول أجل التعامل مع هذا الملف.
لماذا أجل هذا؟ ولست أنا اللي أسأل، لكن أتمنى أن تسألني.
أنت قلت لأن الجماعة انبثوا في وسط يعني أصبح وضع الأمن لا يسمح استقرار الدولة بالسعي في اعتقال هؤلاء وتقليم المحاكمة.
نعم هذه
واخذ القصاص منهم.
وأمر آخر مهم وأنهم ينتمون إلى أمصار بعيدة قد تتألب هذه الأمصار وتنتقض على الخلافة الجديدة وعلى في عاصمتها المدينة المنورة. ثم هم من قبائل متعددة نقموا على الخلفاء وعلى آل الخلفاء واحتكوا بالوضع الجديد في الأمصار الجديدة وتطورت الأفكار والمفاهيم وبدأت حياة جديدة تختلف عما كانت عليه الحياة في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة السابقين للخليفة علي بن أبي طالب، فهو إذن رأى تأجيل القصاص، وقد يكون الخليفة قادرا، لكن المقدرة هذه قد يترتب عليها أعباء كثيرة ونتائج وخيمة.
طيب، فهو القرار الثاني المهم الذي أشرت إليه أنه غير الولاة، وباختصار هل غير والي الشام أم لا؟
نعم، غير الولاة وعين ولاة جدد أبناء العباس الثلاثة، عبد الله بن عباس، عبيد الله بن عباس، قثم بن العباس، وهؤلاء من الهاشميين القرشيين، وعين من الأنصار من الأوس ومن الخزرج عثمان بن حنيف وسهل بن حنيف، وعين من غير الأنصار ومن غير المهاجرين ومن غير قريش ومن غير الأوسي والخزرج، وعين في مصر بالذات قيس بن سعد بن عبادة، ثم محمد ابن أبي بكر وهو ربيب الإمام علي، فأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، وكانت زوجة للخليفة أبي بكر الصديق، فتوفي عنها ومعها ابنها محمد، وتزوجها الخليفة علي بن أبي طالب، فتربى محمد بن أبي بكر في حجر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وقد عينه أميرا على مصر بعد أن استدعى قيس بن سعد بن عبادة إليه في الكوفة، وعين الأشتر النخعي وهو من الموالين والنشطين للخليفة والنشطين مع الخليفة علي بن أبي طالب، وقتل قبل أن يصل إلى مصر. وسهل بن حنيف الذي أرسل إلى الشام عاد من حيث أتى، لأن الشام قد هبت عن بكرة أبيها تطالب بدم الخليفة المقتول المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
عثمان بن عفان من البيت الأموي.
نعم.
ومعاوية بن أبي سفيان من نفس الفرع في القريش، فهو يعني بهذه الصفة طلب بدم عثمان، ولا بأي صفة طلب بدم عثمان؟
بهذه الصفة وبالآية الكريمة، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا.
طيب،
هذه هي الآية الكريمة.
إذا الشام
التي في سورة الإسراء.
إذا والي الشام طلب أولا
القصاص
ورفض البيع.
نعم،
ورفض البيع للخليفة الجديد.
للخليفة الجديد إلا بعد أن يتم القصاص من القتلة.
طيب، هناك موقف ثاني يقول،
ولكن الخليفة، إذا تسمح لي أستاذنا الفاضل الكريم، ولكن الخليفة أو لكن أمير الشام معاوية بن أبي سفيان الذي هو من أقارب الخليفة المقتول كان واليا على الشام في أيام عمر، وعلى أجزاء من الشام في أيام أبي بكر الصديق، فهو راسخ الأقدام في البلاد الشامية.
سنأتي بمعاوية بالتفصيل عندما نقترب من موقف
الصلح. وأذرني على أنني أستبق الأمور يعني.
لا، سنأتي بالتفصيل، لكن هنا أريد أن نفهم بس بعض الأمور، وأعرض عليك هذا النص الطويل نسبيا لتعلق عليه في أمر الانتقال إلى الكوفة.
لأنني عفوا ما أجبت لماذا تم الانتقال على الكوفة، لكن أعذرك وأقدر لك إدارة البرنامج، فأنت أقدر مني.
لا أنت ضيفي مبجل. لا لحظة، أنا أريد أن نفع النقاش في المقدمات، أريد أن ننتهي في الحلقة الأولى من الأمور التمهيدية حتى نمضي بعد ذلك في صلب في جوهر الموضوع، لكن هذه الآن مقدمات حتى نفهم. الجريمة وقعت في الكوفة، جريمة اغتيال سيدنا علي. سيدنا علي تركناه في المدينة في آخر مرة ناقشنا هذا الموضوع، ما الذي جاء به إلى هناك؟ يقول الصلابي، ينقل في بعض المصادر أن بعض الصحابة في المدينة الذين بايعوا الإمام علي لم يكونوا يؤيدون خروجه منها، وقد تبين ذلك حينما هم بن علي بن أبي طالب بالنهوض إلى الشام ليزور أهلها وينظر ما هو رأي معاوية وما هو صانع، فقد كان يرى أن المدينة لم تعد تمتلك المقومات التي تملكها بعض الأمصار في تلك المرحلة، فقال إن الرجل والأموال بالعراق، إن الرجال يعني جمع رجال والأموال بالعراق. فلما علم الصحابي المشهور أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بهذا الميل، قال للخليفة علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، لو أقمت بهذه البلاد أي بالمدينة، لأنها الدرع الحصينة ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها قبره ومنبره ومادة الإسلام، فإن استقامت لك العرب كنت كما كان، وإن تشعب عليك قوم رميتهم بأعدائهم، وإن ألجئت حينئذ إلى السير سرت وقد أعذرت. فأخذ الخليفة بما أشار عليه أبو أيوب وعزم المقام بالمدينة وبعث العمال على الأمصار كما ذكرت أنت الآن. يقول لكن حصلت كثير من المستجدات السياسية التي أرغمت الخليفة على مغادرة المدينة، وقرر الخروج للتوجه إلى الكوفة ليكون قريبا من أهل الشام. وأثناء استعداده للخروج وفي ذهنه الشام، بلغه خروج عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم إلى البصرة، فاستنفر أهل المدينة ودعاهم إلى نصرته. لكن حدث تثاقل من بعض أهل المدينة بسبب وجود طبقة من الغوغاء في جيش علي بن الصلابي وطريقة التعامل معهم، فكثير من أهل المدينة كانوا يرون أن الفتنة ما زالت مستمرة ولا بد من التروي حتى تنجلي الأمور أكثر، وهم يقولون لا والله ما ندري كيف نصنع، فإن هذا الأمر لمشتبه علينا ونحن مقيمون حتى يضيء لنا ويسفر. وروى الطبري أن عليا رضي الله عنه خرج في تعبئته التي كان تعبأ بها إلى الشام، وخرج معه النشطة من الكوفيين والبصريين متخفين في 700 رجل. والأدلة يقول الصلابي على تثاقل الكثير من أهل المدينة عن إجابة دعوة أمير المؤمنين للخروج كثيرة، منها خطب الخليفة التي شكى فيها من هذا التثاقل، وهو يحيل هنا إلى الطبقات في فصل الخاص بالأنصار في العصر الراشدي. فأريد تعليقك على هذه المعطيات التي يقول إنها جعلت الإمام علي تدريجيا يتجه نحو الكوفة، قلة النصير في المدينة، أراد أن يكون قريبا لمواجهة أهل الشام بعدما تبين له كما قلت لنا أن أهل الشام يعني رفضوا البيعة وطلبوا محاكمة القتلى أولا.
أما ما ذكره صاحب الكتاب عن ما قدره الخليفة في البداية من المسير إلى الشام فقد أشرت إليه آنفا. وأما السبب الرئيس في نظري لخروج الإمام علي من المدينة المنورة إلى الشام، الأسباب متعددة لكن من أهمها خروج الزبير وطلحة والسيدة عائشة رضي الله عنهما أجمعين إلى البصرة. وقبل أن يصل إلى الكوفة وهم دعاة أصلاح وليس دعاة فتنة، خرج الخليفة علي أيضا وسلك الطريق الكوفي، في حين أنهم سلكوا الطريق البصري وهو أيضا داعية أصلاح، وهو الخليفة الذي يهمه أن تستتب الأمور في جميع أنحاء وأقاليم وأمصار الدولة الإسلامية. كان له والي على البصرة هو عثمان بن حنيف الأنصاري من الأنصار، والتقى بالزبير وطلحة والسيدة عائشة وحدثت أمور، منها مفاوضات سلمية
بين الإمام علي و...
لا بين عثمان بين والي علي على البصرة وبين الزبير وطلحة
الذين خرجوا أيضا يطلبون
الإصلاح،
محاكمة
يطلبون الإصلاح، وهم يرون أيضا أن المحاكمة لا بد أن تتم في أسرع وقت ممكن.
طيب هنا في إذا سمح لي هنا بس في هذه النقطة، أنت تتحدث عن حوار جرى بين والي علي بن أبي طالب مع الجماعة في البصرة.
نعم، هذا الوالي هو عثمان بن حنيف.
وهل نجحت المساعي؟
لم تنجح المساعي، الذي حصل هو صدام وعراك أسفر عن تراجع الوالي والي علي بن أبي طالب، وربما لامه الخليفة أيضا على بعض تصرفاته وتمكن الزبير وطلحة والسيدة عائشة من البصرة. ثم هو قدم إلى الكوفة لهذا السبب
الإمام علي.
نعم،
ومن هنا تتجه لموضح وموقعة الجمل.
نعم،
قبلها إذا سمحت لي، هناك رواية موجودة عند الطبري ويثبتها الصلابي في كتابه عن حوار جرى بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنه الحسن حول تقدير السياسة الحكيمة أو المواقف الأنسب لتلك المرحلة الصعبة في تاريخ الدولة الإسلامية وفي تاريخ الإمام علي. يقول خرج أمير المؤمنين من المدينة، هذا الخروج الذي سيقوده تدريجيا للاستقرار في العراق، وعندما بلغ الربذة يعني على بعد 240 كيلو شرق المدينة المنورة، عسكر فيها بمن معه، ووفد عليه عدد من المسلمين بلغوا 200. وفي الربذة قام إليه ابنه الحسن، هنا لمحة من ملامح شخصية الحسن بن علي قبل أن نصل إلى قصة الصلح. قام إليه ابنه الحسن رضي الله عنهما وهو باك لا يخفي حزنه وتأثره على ما أصاب المسلمين من تفرق واختلاف، وقال الحسن لوالده، هذه رواية موجودة في كتب التاريخ، يقول يخاطب في سيدنا علي، يقول له قد أمرتني فعصيتك فتقتل غدا بمضيعة لا ناصر لك، أو مفروض تقول قد أمرتك فعصيتني، لأن هي بعد كده يقول ما الذي أمرته فعصيته، قد أمرتك فعصيتني فتقتل غدا بمضيعة لا ناصر لك. فقال علي إنك لا تزال تخن خنين الجارية، تخن يعني تخرج الصوت من خياشيمه، ما الذي أمرته فعصيته، بماذا يعني ما الأمر الذي قدمت أمرتني به فعصيته؟ قال الحسن مخاطبا والده سيدنا علي رضي الله عنهما، قال أمرتك يوم أحيط بعثمان رضي الله عنه أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بها، ثم أمرتك يوم قتل أن لا تبايع، أن لا تقبل البيعة يعني، حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصر، ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعل، يقصد طلحة والزبير، أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا، فإن كان الفساد على يدي غيرك، فإن كان الفساد كان على يدي غيرك، فعصيتني في ذلك كله. انتهى كلام الإمام الحسن. رد عليه أبو علي بن أبي طالب قال يا أي بني، فقال الإمام علي قال أي بني، أما قولك لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط به، وأما قولك لا تبايع حتى تأتي بيعة الأمصار فإن الأمر أمر أهل المدينة وكرهنا أن يضيع هذا الأمر، وأما قولك حين خرج طلحة والزبير فإن ذلك كان وهنا على أهل الإسلام، وأما قولك حين خرج طلحة والزبير فإن ذلك كان وهنا على أهل الإسلام، ووالله أو والله ما زلت مقهورا مذ وليت أو مذ وليت منقوسا لا أصل إلى شيء مما ينبغي، وأما قولك اجلس في بيتك فكيف لي بما قد لزمني أو من تريدني، أتريدني أن أكون مثل الضبع التي يحاط بها ويقال دياب دباب أو دباب دباب، يعني كأنه دعاء الضبع على الضبع، ليست ها هنا حتى يحل أو يحل عرقوباها ثم نخرج، وإذا لم أنظر فيما لزمني من هذا الأمر ويعينني فمن ينظر فيه، فكف عنك أي بني. صلاب يقول هذه الحادثة تدل على أن الحسن كان تربى تربية حسنة تؤهله لمخاطبة والده بهذه الطريقة، ويقول أنها تبين أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان له وجه حق في هذه المسائل الخلافية. ما رأيك أنت في هذا الحوار؟
هذا الحوار ورد في بعض المصادر القديمة، وهو حوار الربذة، والربذة معروفة إلى الجنوب الشرقي من مدينة الحناكية الآن، وهي مدينة أي الربذة تاريخية وأثرية، ونزلها طلحة والزبير والسيدة عائشة وهم سائرون إلى العراق إلى البصرة تحديدا، ونزل الخليفة علي، وهي أرض الحمى الذي ورد في المآخذ التي أخذت على عثمان بن عفان، وهي ذات وقائع تاريخية، جيش الحبيش بن دلجة القيني في عهد بني أمية وصل إلى الربذة ودارت معركة هناك. هذا الحوار كما قرأت أنت وكما استنتجت، فأنا مع قراءتك ومع استنتاجك.
الصلابي يعني. أنا قلت أنا عرفت عليك وجهة نظر الصلابي، أنا شخصيا ما عندي رأي في النقاش كله، أنا فقط أستمع إليك وأحيانا لإثراء النقاش أعطيك وجهة نظر الصلابي لأنه كتب في الموضوع.
لو عرضنا على كائن من كان هذا الأمر فقال أنه من حيث المبدأ جميل جدا ورائع أن يناقش الابن وأباه وأن يستمع الأب إلى ابنه، وهذه رؤية وهذه رؤية، وهذه هذا الكلام الذي قرأته أنت الآن يرجعنا أيضا إلى ما رآه الخليفة من تأجيل القصاص، فهو في هذا على نفس أن الحسن هو الذي يرى التريث في كثير من الأمور، والخليفة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي يرى المبادرة للأسباب التي ذكرها. واعتماد الخطط الحربية والحيل في التاريخ الإسلامي واردة وليست هي مستبعدة، فليست القضية قضية في الإسلام قضية المثاليات، وإنما هو الإسلام الواقعي الذي يعتمد أسلوب الإدارة والسياسة في سبيل تثبيت أركان وأوتاد الحكم الإسلامي.
أنت تؤيد بالنسبة لك الآن عند المطلب والله هو تاريخ تام، ولكن فأنت تتفهم وجهة النظر الرسمية أنذاك أنه كان أنت تتفهم موقف الإمام علي في تأجيل موضوع محاكمة قفرة عثمان تتفهمه
للأسباب التي أبداها الخليفة وهي مهمة جدا. فالأشتر النخعي على سبيل المثال يرى هناك من يرى، وقد صرح أحد من ينقل عنهم التاريخ وهو أبو بكر ابن العربي، ونحن هنا نحيل ومن أسند فقد برئت ذمته، بأن الأشتر متورط في القتل. لكن الذي ينظر من خلاله كثير من الباحثين أن القتل مسؤولية عامة مشتركة من هؤلاء الثوار، ثم لتفرق هؤلاء الثوار ولكونهم ينتمون إلى أمصار وأقاليم متعددة مختلفة وقبائل متباينة جعل من الصعوبة أن يتم استدعاء هؤلاء استدعاء كل من ثار على الخليفة ويحاكم.
طيب
هذه رؤى تاريخية وهذه اجتهادات، وهؤلاء الناس الذين نتحدث عنهم سواء الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه أو الخليفة عثمان أو الخليفة عمر أو أبو بكر، هؤلاء من البشر الذين يخطئون ويصيبون ويجري عليهم ما يجري على البشر، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن أستدل بأن المؤمنون وأنت منهم إن شاء الله وأنا منهم والسامعون أجمعون، إنما آمن المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أما ما عدا هذا فلم ينص القرآن الكريم على أن أحدا من البشر له خصوصية الملائكة أو خصوصية الرسل حتى لا يخطئ. ثم هذه الآيات الكريمة التي هي منهج حياة ونظام مجتمع كما ورد في آخر الآية وهي آيات كريمة في آخر سورة البقرة، إنما قررت الخطأ والنسيان. طيب. وقررت أن الإيمان هو بما جاء عن خالق الكون وهو رب العالمين في هذه الأشياء المذكورة.
طيب تأييداً تأييداً
الخلفاء الراشدون.
طيب هنا
وبنو أمية وبنو العباس
فخطأون كبني آدم وكل بني آدم خطأ.
هم بنو آدم هم من بني آدم
مثل عامة بني آدم
يخطئون ويصيبون
وخير الخطئين التوبة.
فهذه آراء تاريخية ليست أحكام فقهية وليست طيب. هي من أصول الديانات
يتري
من أصول المعتقدات.
يؤيد رأيك هذه الخلاصة وفيها رأي الإمام الطحاوي يريد أن أعرضه عليك وعلى الناس. يقول الصلابي إن أمير المؤمنين في الاتجاه الذي تتحدث فيه، يعني علي بن ابي طالب يقصد، رضي الله عنه راى ان المصلحه تقتضي تاخير القصاص لا تركه، فاخر القصاص من اجل هذا، وكان رضي الله عنه ينتظر بقتلة عثمان أن يستوثق الأمن وتجتمع الكلمة ويرفع الطلب من أولياء الدم، فيحضر الطالب للدم والمطلوب وتقع الدعوة ويكون الجواب وتكون البينة ويجري القضاء في مجلس الحكم. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى أثارة الفتنة وتشتيت الكلمة. وأما ما أثير عن وجود قتلة عثمان في جيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكيف يرضى أن يكون الإمام علي أن يكون هؤلاء في جيشه، فقد أجاب الإمام الطحاوي عن ذلك بقوله: وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان، كان منهم من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. وعلى كل حال كان موقف الإمام علي من هؤلاء جميعا موقف المحتاط منهم المتبرئ من فعلهم، وكان راغبا في الاستغناء عنهم بل الاقتصاص منهم لو وجد إلى ذلك سبيلا، لكن ذلك لم يتم. فإذا الطحاوي هنا يشير ما تردد وما سألتك عنه آنفا، هل كان هؤلاء في ممن بايعوا أو كانوا في الجيش، هل كانوا يعني أو كانوا ولم يكن للإمام علي يعني تقديرا المصلحة أن الأولوية ذاك للتوجه إليهم؟
هم دخلوا في ما دخل فيه خاصة الناس وعامة الناس فيما يتعلق بالمبايعة وفيما يتعلق بالإنضواء تحت دائرة الدولة الجديدة والحكم الجديد، حكم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. نحن قلنا أن غير الداخلين في هذا الأمر هم أهل الشام للسبب الذي ذكرناه آنفا، أما ما عدا هذا فكلهم قد انضووا تحت دائرة الدولة الجديدة، وهم محكومون بالبيعة التي تمت في المدينة المنورة، وهم محكومون بالنظام الجديد وبالدولة. أما تأخير القصاص فهذه حادثة تاريخية لا تنكر، أما ما كان يقدره الخليفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فهو استتباب الأمور أولا وعدم إثارة مشاكل جديدة هو وعاصمة الدولة والمسلمون في غنى عنها، وأن هذه الرؤية التي رآها الخليفة معروفة معلومة عند مصادر التاريخ القديم وعند الباحثين. والذي ربما نقف عنده إذا سمحت لي هو أن لا نتخذ من مثل هذه المواقف التاريخية مداخل للتشنيع أو للمؤاخذة أو للمحاكمة، لأن الظروف لا بد أن تقدر، واتساع رقعة الدولة الإسلامية لا بد أن يكون له دلالات وله أبعاد، وتغير نظام الحياة لا بد أن يراعى. فإذا الظروف تغيرت وهناك مستجدات في الحياة الإسلامية جعلت من الصعب تماما أن يدعى أو يطلب فلان من الناس ثم يقام عليه الحد. ونحن لو نظرنا في هؤلاء في أمر هؤلاء الثائرين لوجدناهم قد قتلوا، لكن في أوقات متباعدة طويلة، إما في عصر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وإما في عهد بني أمية وإلى عهد عبد الملك تحديدا وإلى أيام الحجاج ابن يوسف حيث قتل كميل بن زياد النخعي وعمير بن ضابع البرجمي. فالحكم الإلهي وقد تم في هؤلاء ولكن في أوقات متباعدة وفي أمكنة مختلفة متغايرة. نحن لا نريد أو أنا على أقل تقدير وقد أتيح لي أن أطلع على شيء من تاريخ صدر الإسلام وتاريخ دولة الأموية أن نتخذ من مواقف معينة مدخلا للتخطئة ونقول أن في هذا تجاوز على أوامر الشريعة الإسلامية أو أن هذا قد يكون هو أخطاء تاريخية وأخطاء بشرية، لكنها لا ترقى في نظري إلى أن تكون مآخذ شرعية ودينية يوصم بها فلان. طيب أو فلان من أسلافنا ومن أسلاف الأمة الإسلامية من الخلفاء الراشدين.
لكن قصة سيدنا علي اغتياله في الكوفة وعرض أسباب وصوله للكوفة ربما يعطينا الفرصة لتسليط أضواء باختصار عن بعض المحطات المهمة التي يتجنب كثير من الناس الحديث عنها، ولكن في الواقع كما قال لي أحد أو كما قرأت مرة يتحدث فيها اليوم كثير من الناس في الفضائيات، فإن سكت أهل الدليل وأهل العقل بقي المجال فقط لأهل الأهواء. ومن المفيد أن يكون أهل العلم تتاح لهم فرصة لقول بعض تسليط بعض الأضواء عليها. فإني وجدت وأنا أعد للبحث هذا لهذا البرنامج معك أنه بعد أن تحصن إذن أو تمركز إذا جاز أو استقر الأمر بطلحة والزبير والسيدة عائشة رضي الله عنهم في البصرة، الإمام علي بعث مبعوثين منه إلى الكوفة إلى أهل الكوفة يستنصر بهم. وجدت أن واليه على الكوفة آنذاك أبا موسى الأشعري لم يكن متحمسا للمشاركة أو لمشاركة أهل الكوفة في النزاع الداخلي، لأن أصبح الأمر واضح أنه نزاع داخلي لم يكن للمسلمين سابق دراية به. يعني تعرف عهد سيدنا عمر وعهد سيدنا عثمان كل الأمور كانت يعني فتوحات متجهة إلى الخارج. فقيل عندي أن أبا موسى الأشعري والي الكوفة ثبط الناس ونهاهم عن الخروج والقتال في الفتنة، وأسمعهم تحذيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاشتراك في الفتنة، وأن سيدنا علي أرسل بعد ذلك هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ففشل في مهمته لتأثير أبي موسى الأشعري على الناس، ثم بعث عبد الله بن عباس فأيضا فأبطأوا عليه، ثم أتبعه بعمار بن ياسر والحسن بن علي وعزل الإمام علي أبا موسى الأشعري واستعمل قرظة بن كعب بدلا منه. وقيل أن للقعقاع بن عمرو دور كبير في إقناع أهل الكوفة، وقال لهم إنه لابد من إمارة تنظم الناس وتنزع الظالم وتعز المظلوم. وأيضا أن الإمام الحسن خطب في أهل الكوفة وطلب منهم، قال لهم أجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم. ومن هنا تجاوب أهل الكوفة وخرجوا مع عمار بن ياسر والحسن رضي الله عنهما إلى علي بن أبي طالب، خرج منهم 6 إلى 7 آلاف رجل. وهنا عندما التقى أهل الكوفة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في ذي قار قال لهم يا أهل الكوفة أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم وفضضتم جموعهم حتى صارت إليكم مواريثهم، فأعنتم حوزتكم وأعنتم الناس على عودهم، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذلك ما نريد، وإن يلجوا داويناهم بالرفق وبايناهم حتى يبدأون بظلم، ولن ندع أمرا فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. إذن تعليقك على الطريقة التي قويت فيها العلاقة بين الإمام علي وأهل الكوفة في هذه التفاصيل التي تقودنا تدريجيا إلى موضوع وقعة الجمل. وأنا عندي رأي سأعرضه عليك أو رواية ملت إليها، في أن يعني وأنا أعد للبرنامج معك اكتشفت مسألة ليست حتى قبل البرنامج لم تكن حاضرة بقوة في ذهني. اكتشفت أن هناك من يقول أن أهل الجمل وسيدنا علي كانوا على قاب قوسين وأدنى من الصلح والاتفاق لولا مجموعة من المشاغبين أيضا، يعني كانوا أكثر حماسا لخيار الفتنة والحرب. سنأتي إليك بعد قليل، لكن هل لديك تعليق على موضوع الكوفة ودخول أهل الكوفة في الصورة الآن في المعركة؟
النص طويل وقد ورد في بعض المصادر التاريخية القديمة، وفيما يتعلق بأبي موسى الأشعري فقد كان هذا رأيه تجنبا للفتنة، وهو من المسلمين أو من متقدمي المسلمين ومنسوب إلى الأشعر بن أدد من العربية الجنوبية أيضا من كهلان، وقد ولد في زبيد باليمن. هذه زبيد داخل اليمن، ويجب أن نفرق بين زبيد وزبيد، فإذا قلنا زبيد فنحن ننسب إلى المدينة الموجودة في اليمن، أما إذا قلنا زبيد فنحن ننسب إلى القبيلة المشهورة المذحجية الكهلانية التي منها عمرو بن معدي كرب، وهو من مشاهير أهل الجاهلية ومن مشاهير أهل الإسلام، وهو القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. وفي الإسلام مات في الري، والري هي طهران العاصمة الإيرانية الآن، والنسبة إليها رازي على غير قياس. وقيل أن الري كانت أو طهران كانت جزء من بلدة أو ما يعرف قديما بالري، وأبو موسى الأشعري رأى له سابقة في الإسلام وله سابقة في الفتوحات، وتولى الكوفة للخلفاء، وعن طريقه سارت بعوث إلى بلاد فارس وأسهم بالفتح، ومن ذريته بني موسى الأشعري في فارس، ومن ذريته بني علي بن عيسى الأشعري في قم في المدينة الإيرانية المعروفة. ما رآه هو أي ما رأى أبو موسى الأشعري هو القعود عن الفتنة وعدم تأجيج أو تصعيد الأحداث كما يقال الآن. فكان هذا رأي، لكنه في الأخير كان ممثل الخليفة علي في موضوع التحكيم الذي لا بد أنه في خطتك وبرنامجك.
هذا الذي دور الحسن رضي الله عنه،
دور الحسن بن علي مهم، وقد تغيرت الكوفة، والكوفة من الأمصار الإسلامية الجديدة كالبصرة، وتخطيط الكوفة غير تخطيط البصرة، ولينظر الطبري والبلاذري، ولينظر ماسنيون وشربلة من المحدثين المستشرقين عن تخطيط هاتين المدينتين الإسلامية. فالكوفة اختلفت عن البصرة في أنها ذات علاقة بالأمم القديمة، وأيضا حتى تخطيطها القبلي وتقسيمها على القبائل العربية، واتخذ فيه شكل الأرباع بحيث أن مجموعة من القبائل تعتبر في قسم وربع معين، فهي تختلف عن البصرة من حيث التكوين الحضري ومن حيث الإنزال العربي. لابد أن أثر الحسن بن علي كان مهما في التمهيد للخليفة علي ابن أبي علي ابن أبي طالب، حينما سار من المدينة المنورة من عاصمة الإسلام الأولى إلى العاصمة الجديدة الكوفة التي اتخذها الخليفة مقرا للإسلام وللمسلمين وللخلافة الراشدة ومنطلقا للحكم الجديد. فأثر الحسن ابن علي
طيب
ابن أبي طالب
مهم يعني في هذه
مهم المنطقة. جدا في ومهم في التمهيد. ولما وضع الخليفة علي أقدامه في الكوفة كانت ممهد، كان الطريق ممهدا، وبادر من فوره إلى الاتصال بالبصرة وأهل البصرة والنظر في موضوع خروج السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والزبير وطلحة رضي الله عنهم إلى البصرة. فهذا فيما يبدو لي إجابة على سؤالك حول دور الحسن
بن علي طيب. عليه السلام. أنت قلت أنه هنا تم التوجه إذن لمحاورة يعني قادة البصرة إذن في تلك المرحلة، سيدة عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم. هناك روايات، تعرف هذا الموضوع حساس يعني ومثير، يهيج مشاعر في النفس يعني. هناك روايات للباقلاني والقاضي عبد الجبار تشعرك بالحزن حتى هذه اللحظة، الحزن الشديد، لأن الأمر كان قاب قوسين أو أدنى من التوافق والتفاهم. قيل أن سيدنا علي أرسل القعقاع بن عمرو فحاور طلحة والزبير وعائشة، وقد تأثروا بما طرح، وسألت السيدة عائشة القعقاع عن رأيه في أمر قتلة عثمان، وهو كان ممثلا للخليفة سيدنا علي، فقال هذا أمر دواؤه التسكين، ولا بد من التأني في الاقتصاص من قتلة عثمان، وإن أنتم قال لها وإن أنتم بيعتم عليا واتفقتم معه كان هذا علامة خير وتباشير رحمة وقدرة على الأخذ بثار عثمان، وإن أنتم أبيتم ذلك وأصررتم على المكابرة والقتال كان هذا علامة شر وذهابا لهذا الملك، فآثروا العافية ترزقونها، وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولا، ولا تعرضونا للبلاء فتتعرضوا له، فيصرعنا الله وإياكم، وأيم الله إني لا أقول هذا وأدعوكم إليه وإني لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل، فإنما نزل بها أمر عظيم، وليس كقتل الرجل الرجل، ولا قتل النفر الرجل، ولا قتل القبيلة القبيلة. تقول الروايات أن السيدة عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم اقتنعوا بكلام القعقاع ووافقوا على دعوته إلى الصلح، وقالوا له أحسنت وأصبت المقالة، فارجع، فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر إن شاء الله. وعاد القعقاع إلى علي في ذي قار وقد نجح في مهمته، وأخبر عليا بما جرى معهم، فأعجب علي رضي الله عنه بذلك، وأوشك القوم على الصلح، كرهه من كرهه ورضيه من رضيه. وجاء سيدنا علي بجيشه في المكان اللي كان فيه جماعة البصرة، قيل، فنزلت القبائل إلى قبائلهم، مضر إلى مضر، ربيعة إلى ربيعة، اليمن إلى اليمن، وهم لا يشكون في الصلح. المشكلة أن البقلاني يقول تم الصلح، شوف النصر للبقلاني، تم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فرقتين ويبدأوا بالحرب سحرة في المعسكرين ويختلطوا، ويصيح الفريق الذي في معسكر علي غدر طلحة والزبير، ويصيح الفريق الذي في معسكر طلحة والزبير غدر علي، فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشبت الحرب، فكان كل فريق منهم دافعا لمكروه عن نفسه ومانعا من الإشاطة بدمه. وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى إذا وقع، والامتناع منهم على هذا السبيل فهذا هو الصحيح المشهور وإليه نميل وبه نقول. أنا عندما أقرأ القصص في الاستعداد للبرنامج أشعر بالحزن. أنا أعرف أنه في بعض الناس الآن في السياسة، في بعض الأحزاب، يكون حزب مثلا موالي لدولة أجنبية داخل الحزب أو عنده علاقات، فيريد أن يوجه شغل المكتب السياسي كله في الحزب ليمضي باتجاه الدولة التي هو يريدها. إذا تكون في حكومة في العالم العربي، حكومة عميلة مثلا لقوة عظمى، حتى لو البرلمان أراد أن يحرر القرار الوطني، الحكومة لا تعرف أن مصلحتها فقط في الاتفاق مع تلك الجهة. إذا في حركة تحرر وطني وفيها شق من من هذه الحركة التحرر الوطني يريد أن الأمور تسير باتجاه التنازل ولا الاستسلام للعدو كما يحصل في التاريخ، تجد مرات كثيرة التاريخ يتجه في اتجاه المأساوي الدرامي. سبحان الله، ما أدري يعني فيه حكمة، لكن هل أنت ممن يرى أن الصلح كان أوشك على أن يتم بين السيد بين الإمام علي والسيد أو طلحة والزبير أم لا؟
أولا أنا لي ملاحظة على ما قرأت، وهي أنني أحترم هذا المؤلف وأقل
للباقلاني، خاصة قول الباقلاني،
وهو نقل عن الباقلاني. نعم. وأقل الباقلاني وغير الباقلاني، لكن الروايات في أمر الفتنة كثيرة. فهناك روايات المنسوبة إلى أبي مخنف، وهناك روايات الواقدي، وهناك روايات غيرهما. والأراء والروايات كثيرة، وهناك روايات لا ترى شيئا من هذا الذي قيل. أما موضوع الأسى على التاريخ، فأنا شخصيا أرى أن القرآن الكريم قد نبهنا إلى أنه تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نحن ندرس التاريخ كوقائع وكأحداث، ونعمل النظر فيه من خلال الاطلاع عليه، ونقدمه ليس عن طريق الجزم ولا عن طريق القطع، فقد تحدث مساعي صلح وتخفق، وقد لا تحدث مساعي، لكننا نعرف أن هناك خلافا على القصاص من القتلة، وهذا ما نادى به والي الشام معاوية بن أبي سفيان. والذين خرجوا من المدينة المنورة إلى البصرة يطالبون أيضا بالقصاص. وكما قلنا فإن الثوار منبثين في البلدان وفي القبائل، وفيهم ومنهم كثير في جيش الخليفة علي بن أبي طالب. الذي نعرفه ولا يكاد ينكر أن معركة الجمل قد حسمت للخليفة علي بن أبي طالب، ونحن إلى هذه
قبلها. دكتور الفريح، لا تكرر قبلها، لأن أمر أقول لك ليش مهم الأمر. صحيح أن المعركة تقول حسمت، لكن بالنسبة لكثير من المؤمنين اليوم، كثير من المسلمين، هناك حرج ثقيل في صدورهم، بعضه ما أتاه قلة العلم، يقولون يعني كيف اقتتل أولئك الأجلاء. صحيح أن المؤمنين يقتتلون، لكن
وتعرف قرر الله سبحانه وتعالى هذا، وأن طائفتان من المؤمنين
اقتتلوا،
ولم يقل اقتتل، الضمير يعود على الجماعة.
المضبوط.
فأصلحوا
بينهما،
فإن بغت إحداهما على الأخرى
فقاتلوا التي تبغي حتى
إذن تبغي. القتال.
أنت تعلم أن صح، أنت تعلم أن هناك كثيرا من الناس يأتون من أسرار موقعة الجمل للطعن في جيل كامل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعرف ذلك يعني ولا يخفى عليك. رواية الباقلاني وتعززها رواية القاضي عبد الجبار، أنا أريد أطلب منك أن تتوقف عندها، تحل المشكلة نهائيا. أنت الآن تعرف يسمع لنا ملايين الطلاب، طلاب التاريخ وطلاب الجامعات في العالم الإسلامي. أنا محمد الهاشمي مرت بي هذه القصص من قبل، وقريت الفتنة الكبرى لطه حسين، وقريت في التاريخ، لكن أعترف لك شخصيا ومن خلالك أعترف للذين يشاهدون البرنامج أنني ما ارتحت إلا وأنا أعد لي برنامجك هذا. هل في هذه السنة، في هذا الشهر، في هذا الأسبوع؟ لأنني كأنني أكتشف كلام الباقلاني والقاضي عبد الجبار من جديد. لأنني أجد مثلا، هذه أضعها الآن للنقاش، أضعها أمامك كفكرة للنقاش، لأنه أقول نعم الآن أنا فهمت بشكل أفضل سيدنا علي الذي أجله وأحبه، والسيدة عائشة التي أجلها وأكرمها أم المؤمنين، وطلحة والزبير الذين أعتقد أنهما من أهل الجنة قطعا، كانوا على وشك الصلح، لكن الحزب، الطائفة التي كانت ستخزر من الصلح، هي هم أولئك أهل الشغب. يعني كما نعرف اليوم أي مجموعة تتمرد تعمل انقلاب عسكري، هذا كان فيه محاولة انقلابية في المدينة ونجحت، قتلوا الخليفة. فهؤلاء هذا يعني يقول هذا المخرجون المؤرخون المشهور أنهم تآمروا، قالوا إذا اتفق عليه مع أصحابه انتهت المشكلة، يعني إحنا حنكون نحن موضوع الاتفاق. فأفسدوا وخططوا في السحر، يعني في وقت الظلمة، وقت الليل، وقت الفجر، تصايح أناس من هنا وأناس من هنا، فاقتتل الفريق. فأنا إذا عشان كده طلبت تعليقك، ليس لي أمر، أنا أعرف أن التاريخ انتهى، لكن الآن قد يستطيع طالب لم تمر عليه هذه الروايات اليوم، فإذا جابهه أحد وقال له هؤلاء الناس كفار، وأنت تعلم أن هناك من يقول كفار،
يقصد من؟
الصحابة الذي اقتتلوا. تعلم أن بعض الناس يقولوا مثلا المعسكر السيدة عائشة يعتبرونهم أنهم خرجوا على الإمام ولا مجال لهم في رحمة الله أصلا، هناك أرى مشهورة،
والخوارج يكفرون علي وعثمان.
مظبوط. فإذا
يعني نحن أمام أرى متباينة ونزعات،
بأيها تقول أنت علي. لأن الناس بأيها تقول أنها الأمر ما زال طريا كأنه حدث البارحة، بأيها أنت ترى؟ هل أنت ممن يميل إلى أن المعسكرين، أن القيادات البارزة المشهورة في المعسكرين كانت تبحث عن الصلح والخير والمصلحة، أم ترى أنها كانت مصممة على القتال مهما كانت الأمور؟ قبل أن أخذ أستاذ حسن المالكي والأستاذ المتصر بلوشي والأخ أبو حمادة في الدنمارك.
فيما يتعلق بالدكتور طه حسين، فأنا قرأت له الفتنة الكبرى، وقرأت له كتب أدبية كثيرة، ومفيد في كثير من الكتابات، وانزلق مزالق خطيرة في موضوع الفتنة الكبرى، وانزلق في وفي مهاوي، وبناها على النزعات الشخصية والأهواء، وعلى مواقف سابقة للصحابة والمتنازعين والمختلفين، ويقول أنها هي التي أملت عليهم اتخاذ مواقفهم. أما فيما يتعلق بموضوع التكفير والتخطئة، فلعلك تسمح لي يا الدكتور محمد الهاشمي بأن أقول لك بأنني وأنا أستعرض هذه الروايات أستبعد موضوع تكفير طائفة من الناس أو التشنيع على أو تخطئة آخرين. فأنا في موضوع العرض التاريخي المجرد، المعالجة التاريخية المجردة. أما أن هؤلاء الصحابة الأجلاء كانوا يريدون الصلح، فهذا ما ذكرناه في البداية، وأن الدوافع الأساسية،
لا نحكي الآن، أنت تحكي بالأول لكن احنا وصلنا للجمل، لموقعة الجمل. فهل أنت، شوف أنا عندي طبعا ممكن بس بالوقت، عندي ابن حزم يؤيد هذه الرواية ويعطيها البراهين، وعندي أبو بكر بن العربي نفسي، والذهبي نفس الشيء. فأنت كمورخ الآن، أنا أطلب بس كمورخ، هل أنت يعني عندنا روايتين، أن الطرفين أصر على القتال واقتتلا، وعندنا رواية أنهما أوشك على الصلح، لكن العصابة التي نشرت الشر في المدينة بقتل سيدنا عثمان علمت أن الاتفاق سيؤدي إلى انكشافها فتآمرت وأشعلت الحرب بين الطرفين. أنت إلى أي الرأيين تميل كمؤرخ؟ كمؤرخ، كباحث، كإنسان،
كناظر في مثل هذه الروايات.
أيوه.
أما أن أصحاب الخروج وهم أصحاب الفتنة وأصحاب الشر يخشون من الإصلاح، فهذا لا يماري فيه إلا رجل مغمون في عقله، وأن أي اقتراب أو اقتراب أي طرف للطرف الآخر ليس في مصلحة أهل الفوضى. إذن لماذا قاموا؟ هذه تدرك بداهة ولو لم نقرأ نصا تاريخيا عن الباقلاني ولا عن الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري، فهي مدركة بداهة. ألسنا قلنا في بداية الأمر أن الخليفة علي بن أبي طالب عليه السلام كان يرى التأجيل حتى يستتب أمر الدولة لكي ينادي
نعم
هؤلاء الذين أثاروا الفتنة ويقتص منهم؟ لماذا أنا بحاجة إلى أقرأ نصوص وأقول والله اقتربوا وبدليل قاله فلان وعلان؟ هذا الثائر، هذا الجائر، هذا الذي نزع إلى الفوضى وقتل خليفة المسلمين لا يريد الأمور أن تهدى.
أما كلمة لماذا؟ أما سؤالك لماذا؟ فأنا جواب قلت لك. أنا نفسي، دعك من الناس، أنا نفسي من سنين أبحث عن هذا الجواب. أنا محمد الهاشمي الذي يكلمك الآن، مع أني لا نقدم البرنامج، ما مهم. أنا محمد الهاشمي أخوك اللي يكلمك الآن،
فلي برب
أبحث عنه كأني أبحث عن ركن من أركان الدين.
قل لي بربك،
فإني لطالما تألمت.
قل لي بربك
ممن يكفر طلحة ويكفر الزبير ويكفر سيد عائشة نفسه في الموضوع هذا. فأنا عندما أقول لك أنت لأنك ممتلئ وتعرف هذا من قديم، لكن أنا أكلمك عن نفسي. أنا متواضع.
أنت أدرى مني. وأنت قد تمكنت من اللغة العربية.
الباقلاني اليمنيين ضيعوا لي كل حاجة، كل قاف راحت. أولا الذين يقولون إن عصابة الشر كما اليوم أحيانا تقول مصر والسعودية مثلا، أو مصر وسوريا، السعودية وسوريا، أو السعودية ومصر، هذا في زمان تجد هناك أطراف لا تحب للدول العربية أن تلتقي.
قل لي بربك أيها الشيخ الجليل، ماذا اتفقنا عليه في مقدمة حديثنا حينما ذكرنا خروج السيدة عائشة وطلحة والزبير؟ ماذا كانوا يريدون؟ أليس القصاص من قتلة عثمان؟ إذا اصطلحوا مع علي بن أبي طالب انتهى الموضوع.
طيب،
فهذه محسومة، النتائج واضحة
يا سيدي بارك الله فيك،
بدون أن ندلي بعدد من الحيثيات ولا المعطيات.
طيب أنت لأنك مؤرخ، إنما أنا أكلمك لأني أنا إنسان يعني بسيط ومثلي مثلي 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 يعني مثل عدد من الناس. نحن كنا نبحث عن الدليل، وهدف هذا البرنامج هو تقديم الحجة، أن من وجهة نظرك هذه اللي تراها أنت هينة أن تفهم، أن يفهمها الناس، وربما أسمعك الآن رأي مخالف لها، ربما هذه اللحظة بعد 20 ثانية تسمع رأي مخالف لها وتسمع. طيب خلينا نأخذ التليفونات، قد يكون أبو المنتصر البلوشي على خلاف رأيك.
هي نصف ثانية.
نصف ثانية قليل، أعطيك ثلاث ثواني.
كرم.
نصف ثانية قليل، تفضل. انتهى لنصف ثانية.
لكن نسيت الموضوع.
طيب أوكي، خلنا نسمع الجماعة، نسمع الأخ حسن المالكي وأبو حمادة وأبو المنتصر البلوشي، وتكون تذكرت.
ذكرت الآن. أرجو أن لي تسمح لي أنني في موضوع التكفير أستبعد تماما من هذا الموضوع والتغطية، فأنا أعطي المعطيات التاريخية وأبني عليها نتائج.
طيب هذا
صاحبها
حاضر.
الخليفة أو الزبير أو زيد أو بيت.
حاضر. أنا أعطي، بس أنا
فهم الخلفاء والصحابة، نقول لهم ونقدرهم.
طيب،
لكنهم يبقون في دائرة البشرية.
طيب أنا سأعطي الأخ حسن المالكي والأخ البلوشي خمس دقائق، لأنه بصراحة يعني، والرجاء المعذرة، لأن هذه الحلقة التمهيدية قبل أن نصل للصلح، فبالله يعني ما نضيع الوقت في الجدال حول الوقت. هنبدأ من الأخ حسن المالكي. أخ حسن، عندما تسلم تنتهي من السلام والتحية سأبدأ بحساب الوقت، تفضل.
نعم.
أهلا وسهلا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أحييك وأحيي الدكتور عبد الرحمن الفريح.
حياك.
وأبدأ مباشرة، طبعا خمس دقائق لا تفيد كثيرا، لكنني ربما أخالف أخي الدكتور عبد الرحمن وهذا البرنامج وغيرهم باب اختلاف الآراء. فتنة عثمان طبعا، أي كل تحليل بعد فتنة عثمان لم يخمد فتنة عثمان بحثا سيكون فيه خلل كثير. الخلاصات نسأذكرها بسهولة ثم ربما نفصل فيها في حلقات أخرى. فتنة عثمان لم تكن فقط بغوغاء، لم يحاصر عثمان ويثور عليه مجرد غوغاء أعراب من الأنصار. كل مصادر التاريخ باستثناء رواية واحدة يعرفها الدكتور عبد الرحمن وهي التي تقرأ منها طوال هذه الفترة، وهي رواية سيف بن عمر، لكن بقية المصادر الواقدي ابن سعد المدائني، طبعا حتى الترتيب الزمني مهم يا سيدي، ابدأوا بعروة بن الزبير 94 هجرية، ثم الزهري له رواية طويلة في مصنف عبد الرزاق، توفي الزهري 124 مبكر، ووجد أبناء الصحابة ونقل بأن الثورة كانت عامة أهل المدينة في الثورة، ليس كل الثائرين لا يريدون قتل عثمان، القليل جدا، نعم القليل جدا ممن أراد قتل عثمان، أما المطالب في مظالم معينة يرونها ولوائح تحدث عنها الدكتور الفريح، هذه موجودة تاريخ خليفة بن خياط شيخ البخاري، لماذا لم يقرأ في 240 هجرية، ابن سعد 230، إذن فالثورة عامة وليست أعراب. ثانيا القصاص والتأجيل، علي لا يرى القصاص من قتلة عثمان أصلا، وهذه مفاجأة ربما تفاجئون فيها، وهذه توسع فيها الشافعي، لماذا؟ لأنها الفتنة يرى أنها فئتين، فئة عثمان من قبل قد قتلت نيار بن مكرم الأسلمي، وقتلت سجان في الكوفة سجن الوليد بن عقبة، وقتلوا في مصر أحد، فيرى علي بعد أن أتى أنها مثل أي حرب، مثل حرب الطوائف اللبنانية، عندما يحدث صلح ما يحتاج نقول لهذا الحزب أنت قتلت تعالى فسلم، الصلح يجب ما قبله. وفي رواية عن الزهري يصححها أهل الفقه، كان أصحاب النبي أدركت الفتنة أصحاب النبي وفيهم أهل بدر، فجعلوا كل دم سفك في الفتنة دم جاهلية لا يأخذون به، فلذلك لم يأخذ أبو بكر بدماء من قتل من قتله مانع الزكاة ولا الردة، ولم يأخذ علي بمن قتل أصحاب عثمان من الثوار، ولا الثوار قتلوا من أصحاب عثمان، وكذلك معاوية لما أتى لم يتتبع كل خليفة لما يأتي، لأن كانت هناك فئتان تتقاتلان، فئة عثمان وفئة الثوار، إلى أن أول من بدأ بالقتل قتل واحد من الثوار اسمه نيار بن مكرم، نيار بن عياض الأسلمي وهو صحابي، ثم القتلة عثمان مختلف فيهم ناس متهمون بقوة، الشرهم سودان بن حمران وكنان بن بشر التجيبي، ناس متهمون بضعف وهكذا. طلب القصاص أيضا، لو افترضنا أن القصاص ليس بهذه الطريقة، معاوية ليس وليد من عثمان ولا عائشة ولا طلحة والزبير رضي الله عنهم، وإنما أولياء عثمان هم أبناء عثمان لا زالوا أحياء، وطلب القصاص لا يأتي عبر الثورات وإنما عبر المحاكم، بأن يأتي ويشهد يجمع الشهود ويقول هؤلاء قتلوا خذ لي منهم، وهذه ورد عن الإمام علي، لم يرد عن الإمام علي التأجيل، وإنما قال اطلبوا القوم أحملكم وإياهم على كتاب الله، بمعنى تعالوا من عنده حجة فليطلب في بالبينة والشهود، الطلب الشرعي عندما يحملهم على كتاب الله سيضطر أن يقول أيضا مروان قد قتل، والوليد بن عقبة قتل سجانة، وابن أبي الصرح في مصر ولاة عثمان قد قتلوا وقد أخذوا حقوق، فهل المصلحة أن نجعل الفترة الماضية كلها ما جرى من تقاتل وقتل في الفريقين ونهب أموال في الفريق، هل نجعلها يعني نبطلها تماما أم نعيدها من جديد، ونضطر إلى أن نطلب حتى بعض حاشية عثمان بن عفان مثل مروان بن الحكم وغيره. فتحليل فتنة عثمان جميع المؤرخين باستثناء سيف بن عمر كانوا يرون أن الثورة شبه عامة وهي بدرجات، بعضهم ساخط فقط، طلحة والزبير وعائشة كانوا ساخطين، وعبد الرحمن بن عوف قبل ما يموت كان ساخطا، وروى الإمام أحمد في مسنده أن عبد الرحمن بن عوف يأخذ على عثمان أنه ترك سنة عمر، وكل أهل الشورى أنا عندي رواياتهم تفصيلا وقت ما يأخذ حذيفة بن اليمان، عبادة بن الصامت، عمران بن آسف، عبد الله بن مسعود، أبو ذر الغفاري، عمار بن ياسر، طلحة، الزبير، عائشة، علي، أبو أيوب الأنصاري، كل هؤلاء كانوا يؤاخذون عثمان على أخطاء، وعثمان كان رضي الله عنه ورحمه قد بلغ مبلغا من كبر السن، وأصبحت الحاشية مثل مروان بن الحكم وأمثاله هي تتصرف وتفعل أفعال دون علمه، فترسل رسولا أو تضرب عمار أو تفعل بهذا وهذا. هذه الفتنة توسع فيها المتقدمون، المتأخرون لا تقرأ، رجاء لا تقرأوا لهم المتأخرون، اقرأوا لابن سعد، اقرأوا الخليفة بن خياط شيخ البخاري والبلاذري توفي 287، اقرأوا يا أخي للبخاري في الطريق الصغير، اقرأوا للزهري.
سيد حسن رضي الله عنك، هذه بعد التحية والسلام 5 دقائق و7 ثواني سأعطي مثلها لدكتور البلوشي، وإن شاء الله نواصل الأيام الجاية، بس سجل عندك في نقطة حسبك عنها في الأيام الجاية، أن أكثر الذين اشتكوا من عثمان كانوا من أهل الولايات يعني في العراق، وهؤلاء لم يكفوا عن الشكوى بعد ذلك، هم يشتكون. لحظة خليني سجل عندك السؤال لمرة لاحقة. هم كانوا يشتكون من ولاتهم، سيدنا عثمان كان يعطيهم كل ما اشتكوا من والد غيره لهم، وولاتهم يشتكون منهم، سعد بن أبي وقاص دعا عليهم، الإمام علي اقرأ نهج البلاغة يحدثك بما عاناه منهم، حتى قال فيهم ما لم يقله عربي في لغة بلغة سبوية، هذه قال ملاتم قلبي قيحة، واستمر ذلك. أنت يمكن لو تسأل اليوم نور المالكي يشتكي لك من هم لا يمكن تتخيله. فالقصد يعني أنه الأمر في شأن سيدنا عثمان أن الذين تمردوا وخرجوا وفعلوا الأفاعيل استمروا يفعلون ذلك على مدى الدهر، يعني لم هناك مشكلة لم تكن خاصة بسيدنا عثمان، لو كانت خاصة به لصح حديثك، لكنها ظاهرة تكررت كثيرا على مدار التاريخ. جهز لي جواب عندما أعود إليك إن شاء الله في حلقة الغد وتسمع تعليقات دكتور الفريح وبقية الآراء بإذن الله. دكتور بلوشي لك 5 دقائق مثل أخ حسن المالكي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام الله ورحمته وبركاته.
شكرا لكم ولسعادة الدكتور عبد الرحمن التميمي، وجعل الله هذه الجلسات لتصحيح القلوب والأفكار ميزان حسناتكم. وأقول أن الثوار وقتئذ كانوا ضحايا لعصابات منهزمة من دولتين وثلاث أديان تماما كأفغانستان وإيراق اليوم. وهؤلاء الثوار ترأرأوا ونشأوا في أحضان هذه الأحزاب وهذه الدول، وهم كانوا غارسوا بدرته الأولى وشخصيات سبائية ومجوسية وغير ذلك من الأديان الموجودة وقتئذ. تقمصوا الإسلام مقلوبا فانقلبوا إلى وحوش كاسرة وصلال تحمل السم الناقع، أمثال ابن سبا، أمثال كاب الأحبار، أمثال وهب بن منبه وغيرهم من الدعاة الصامتين والناطقين. وهذه العصابات التفت إلى علي بن أبي طالب وعلى ذريته من بعده لتجعل منهم أصناما تعبد من دون الله، وقد استنبطت هذه الإصابات كثيرا ومن الموطورين والحاقدين والمنهزمين من الشعوبيين وذوي النفوس المريضة، واستتروا وراءهم في جميع الأدوار، وكانت وحدة الهدف تعمل عملها في جمعهم على صعيد واحد. هذه الجيوش وهذه الأحزاب الشعوبية والمجوسية والماسونية القديمة والجديدة التي كانت مطايا ذليلة لمكر أعداء الإسلام وأداة لتنفيذ أوامر جهات العليا في محافل المخالفة للإسلام وقتئذ، هي التي نفذت جريمة اغتيال أمير المؤمنين عمر، وهي التي وضعت مخطط الفتنة العمياء التي أدت إلى مقتل أمير المؤمنين عثمان، وهي التي عشلت نار الحرب الضارية بين علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما في وقت الجمل، وهي التي قضت على كل أمل في المصالحة كما أشرتم والوفاق بين علي ومعاوية، ومهدت للإسلام لاستدام الدموي الرهيب في موقع الصفين، وهي التي أملت شروط التحكيم، وهي التي نفسها دبرت مقتل علي رضي الله تعالى عنه، وهي التي اضطرت الحسن إلى التنازل عن الخلافة، وهي التي نسجت خيوط ماسات كربلاء التي يتاجر بها اليوم، وهي التي وضعت خطة القضاء على زيد بن علي وابنه يحيى، وهي التي كانت تقود جيش المختار، أي نقطة مهمة جدا، وهي التي أملت على أبي الخطاب الأسدي والمغيرة الأجلي كل ما أشاءه من فوضى وإرهاب، وهي التي قسمت الأمة الإسلامية إلى فرق متطاحنة وإلى دويلات متناحرة، وهي التي وضعت مخطط الحروب الصليبية، وهي التي أزالت الحكم العثماني الذي كان عمل العالم الإسلامي ومحط رجائه، وهي التي لا تزال تتواصى فيما بينها على محاربة النزعات الحنينة للحكم الإسلامي والوحدة الإسلامية الصحيحة، لأنها تتوجس شرا من كل حركة إسلامية، وهي التي وضعت كل حركة إسلامية تحت التقييد والمراقبة، والوضع الحاضر خير شاهد، وهي التي كانت ولا تزال تنشر الأفكار الهدامة بين المسلمين دون ذكر الأسماء كالوجودية والفوضوية والشيوعية والبهائية والقاضيانية وغير ذلك من المذاهب والأفكار، وإلى التحلل الخلقي وإلى محاربة جميع الأديان.
ولكن يا دكتور بلوشي بقيت لك دقيقة و15 ثانية.
أيوة.
خلينا نطرح فيها عليك سؤال الذي سيطرحه كثير من الناس وهم يسمعونك. لا يمكن أن يدخل العقل يا دكتور بلوشي أن مجموعة متآمرة هنا أو هناك هكذا لديها كل هذا
النفوذ.
لحظة خليني أكمل لك السؤال.
لم أقول مجموعة.
دقيقة. أن جهة ما أو جهتين اجتمعوا هكذا وخططوا واستمروا يخططون على مدار الزمن. نحن نرى الخلاف اليوم، إحنا بشر والناس اللي كانوا في تلك الفترة بشر. نرى الخلاف بين الجزائر والمغرب مثلا الآن على الحدود، لا علاقة له بفرنسا وأمريكا. فرنسا والاتحاد الأوروبي يريد اتحاد مغاربي واحد حتى
يحكم العراق وأفغانستان.
دقيقة بس. والفوضى اللي في أفغانستان ليست كلها عشان مكر الأجانب. أنت تعرف الأفغانيين فعلوا بأنفسهم. تذكر لما احتفلوا المسلمين بانتصار المجاهدين الأفغان، أنت تذكر وأنا كنت في الشرق الأوسط وواكب أخبارهم، قتلوا بعضهم البعض زعماء الجهاد الأفغاني وضربوا
ودكوا وراهم. يا شيخ
لا يمكن أن يكون الناس كلهم محركين بالريموت
كنترول. لا شك هناك مرض داخلي.
يعني لحظة، اليوم نحن نقول والله يعني أوضاع العرب لازم نحن عندنا مسؤولية. فأنا أرى فرقا، فقط سؤالي هو هذا باختصار. هناك فرق بين أن نقول أن المجموعة التي تآمرت في قتل سيدنا عثمان، هم كانوا كثرة، أصبحوا في وضع حرج فخافوا من الصلح فوضعوا الفتنة، ممكن العقل يتقبلها. لكن أنا أقول أن وقتها كان فيه هكذا جهات عليا جلست ومكرت وخططت والعرب هكذا مستسلمون، لا عقل لهم ولا فكر ولا تخطيط.
اسمح لي بالجواب خلال نصف دقيقة.
في دقيقة و15 ثانية.
الله يجزيك الخير يا شيخ. يزدقرد في مؤتمر النهاوند بعدما انهزم وصى صراحة عليكم بجنود عمر بن الخطاب في أخر داره، واليوم ما نراه في أفغانستان وفي العراق خير شاهد لذلك. إسلام جاء، هناك دولتين عظميتين إيران والروم أزارتهما من الوجود، وهناك ثلاث أديان اليهودية والنصرانية والمجوسية أزاحتهم من الساحة العربية، فكيف لا يتآمرون؟ هذا شيء طبيعي يتآمرون. ولكن كان هناك حكم العربي الإسلامي ذو تجربة قليلة.
اسمع بقيلك الآن 39 ثانية أقول لك الدليل الذي يدحض احتياطا كلامك عشان ترد عليه. الدليل أنه بعد 4 سنوات من هذه المعركة اللي يحكي عنها اليوم الدكتور، نحكينا عنها، جاء الحسن بن علي وقال أنا ابن عمي يحسن لي من الفوضى هذه اللي أنا فيها وحتى من كثير من أنصاري، فاستقر أمر الإسلام والمسلمين 20 سنة.
بس بعد إراقة آلاف
الدماء. لا يعني حبيت أقول لك أهمية القرار. يعني اليوم شوف لحظة بس، يعني إذا أنت لا لأنك طولت المؤامرة، يعني قصد اليوم ممكن اليوم الرئيس بوتفليقة محمد السادس بمكالمة تليفونية بجلسة عشاء لو اجتمع ويقرروا خلاص احنا اليوم نفتح الحدود ونعلن اتحاد جمركي بين المغرب والجزائر انتهى الموضوع. ممكن اليوم خالد مشعل ومحمود عباس فعليا انا اقول لك ممكن يجتمعوا في القاهرة او في السعودية، والمرة هذه يقولوا اتفاق جدي ينتهي الموضوع. ممكن ملك عبد الله والرئيس مبارك وبشار الاسد يجتمعوا اجتماع مثمر شيء. فالدليل ان الحسن بن علي رضي الله عنه هو بطل قصتنا، وسيعرف الدكتور الفريح الليالي الجاية ما الذي جرى، واستقر الأمر 20 سنة. طيب. لم يرق فيها دم مسلم واحد.
ماشي. أنا ما وهذا يؤيد كلامي.
لا هذا ينقضه، كيف يؤيده؟ أنت تقول والله مؤامرة مستمرة.
يؤيد كلامي لماذا؟ هذا يؤيد كلامي لماذا؟ قلت من البداية لم يكن لديهم تجربة الحكم كما قال عقاد، هذه الناحية. والناحية ثانية هذا بعد إراقة بحر من الدماء. سيدنا حسن وصل لم يكن في البداية يفكر هكذا، ولكن لم يصل إلى نتيجة. وبعدين حتى لما تنازل راهو هجموا عليه. ولذا أنا برأيي أفضل من أظهر هذه الأمور دكتور صلابي نفسه، وأيضا دكتور جمال المصري أثر أهل الكتاب في فتن الحروب الأهلية في القرن الأول الهجري، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية. ولكن أنا السؤال الذي أفكر فيه وأسأله لسعادة الدكتور، لماذا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ما اقتصر من الصبار؟ له حق لأنه ضعيف، ولكن فور نازل لماذا ما اتفق مع معاوية يقف ضد صور بعد ذلك يازل معاوية؟ هذا واحد. وبنفس الوقت لماذا بدأ يختص بعبيد الله بن عمر؟
طيب أوكي الآن نسمع قبل ما ناخذ الأخ حمادة سؤال، يعني مداخلتين والوقت ضيق لأن كل حلقة 90 دقيقة مدتها ونحن في نهاية. أعطيني تعليق مختصر والبقية غدا إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا يا دكتور، وشكرا الشيخ حسن بن فرحان المالكي على المداخلة وعلى المتابعة وعلى الجهاد الثقافي الطويل. وشكرا للشيخ البلوشي الدكتور على المداخلة أيضا، والمداخلات هي دليل على المتابعة والاهتمام. وللشيخ حسن بن فرحان المالكي أقول: ليس هناك اختلاف في المآخذ التي رآها من رآها على الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهم قالوا قد أزاد في الحمى، ورد الخليفة بأن هذا الحمى كان لإبل الصدقة من أيام الخليفة عمر، فزادت إبل الصدقة، فكان من الطبيعي أن يزداد الحمى في الربذة وسرف. قالوا: وجمع المصاحف على مصحف واحد. فقال: لم أجمع المصاحف إلا برأي هؤلاء، وأيده من يشير إليهم من الصحابة وعلى رأسهم الخليفة علي. وجمع المصاحف هو ليس للاختلاف في الآيات ولا في ترتيب السور، وإنما هو في القراءات، والقراءات شان لغوي عربي محض، لا علاقة له بالتنزيل، ولا علاقة له بترتيب الصور، ولا علاقة له بأسباب النزول ولا التنجيم، ولا شيء من القضايا التي تتصل بالقرآن الكريم من حيث هو وحي منزل، وإنما تباين اللهجات. والقراء معروفون، والقراءات معروفة إلى يومنا هذا. وجمع الخليفة عثمان بن عفان القرآن على اللغة العربية الموحدة التي يدرسها أصحاب الاختصاص اللغوي من أمثال الدكتور الهاشمي وغيره، ويقام حول هذا محاضرات وندوات عن اللغة العربية الموحدة كشان لغوي محض، وأقره الصحابة على ما فعل. هذه أرى الدكتور ربما يريد أن يحاصرني وقد حاصره الوقت، هذه المآخذ على الخليفة عثمان. قيل له عن الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي أشار إليه الهاشمي، عفوا، الذي أشار إليه حسن بن فرحان المالكي، فنحن نعرف الوليد وقضاياه، ونعرف أيضا مصادر التاريخ الإسلامي منذ عروة ابن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان وابن شهاب الزهري ووهب بن منبه وأبو مخنف والواقدي، وأشرت أنا إلى شيء كثير من هذا وإلى تباين الروايات. قيل له في أمر الوليد فعزله وجلده، كما عزل الخليفة عمر قدامة بن مضعون الجمحي وجلده أيضا. الخليفة عثمان في هذه المآخذ التي قدمت إليه، وهي ليست من مصدر واحد وإنما من مصادر متعددة، وأظن أبو مالك، وأظن أن أبا مالك الشيخ حسن بن فرحان المالكي وهو المطلع على التاريخ معنا في أنه لم يقدم مآخذ على الخليفة عثمان غير التي وردت، وأنها من مصادر متعددة لا تختص بمصدر واحد. عزل الوليد وجلده وهو في هذا متبع لا مبتدع، وبناء على رغبة هؤلاء القادمين من الأمصار. المالكي نفسه أشار إلى أسماء من أو بعض أسماء من تورطوا في القتل، أنا لم أشر إلى أحد بعينه، لكن قضايا الثوار من الأمصار، وقد أسندت في بداية حديثي إلى رواية عن البلاذري، ومعروف من هم مصادر البلاذري في كتابه أنساب الأشراف الذي حققه الدكتور سهيل زكار والدكتور زريكلي مؤخرا، وهو يعنى بتفاصيل الأنساب العربية والقبائل العربية. فمن أخذ حينما ذكر أن الثوار في الكوفة قد سيرهم سعيد بن العاص ولعثمان إلى معاوية في الشام؟ فالمصادر متنوعة ومتعددة، لكن لا خلاف فيما قدم إلى الخليفة عثمان مما قيل أنه مآخذ، ومما قيل أنه يجب على الخليفة أن يتنحى لأنه ارتكب هذه الأخطاء، وقد رد على كثير من المآخذ التي أخذت عليه واعتذر عن بعضها. ولا يمكن لنا أن نلغي مجموعة من المصادر التاريخية ونصبها في زاوية واحدة ونقول أننا إنما أردنا بهذا أن نحمل الثوار مسؤولية الهجوم على المدينة، كما أننا في المقابل لا نستطيع أن نقدم دليلا على أن الصحابة الموجودين قد في المدينة المنورة قد تورطوا في الثورة على الخليفة عثمان. ولا يمكن
هذا على الحساب والبقية بإذن الله تعالى غدا، لأن وقت الحصة انتهى وتجاوزنا. هذه الحلقة الأولى مشاهدينا الكرام،
والله شديد الحساب،
لا الله تعالى
شديد الحساب. أنا في هذا أردت إلى ملحظ ربما توافقني عليه لغويا، وربما فالله سبحانه وتعالى يضمن لنا حقوقنا في الآخرة ويضمن لنا حقوقنا في الدنيا. هذه
قصدي إن شاء الله بكرة.
لا أنا أعرف أنه
غدا واصل،
أنه المقصود تجاوزنا حسابك أنت،
تجاوزنا في ثلاث دقائق. فمشاهدينا الكرام نتواعد إن شاء الله على اللقاء غدا في نفس الوقت الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 مساء بتوقيت غرينتش، ونواصل عرض قصة عامل الجماعة، أسرار الاتفاق التاريخي الشهير بين الحسن بن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. ضيف الحلقات المؤرخ السعودي الدكتور عبد الرحمن الفريح، والمجال مفتوح لاستقبال ملاحظات الباحثين المتخصصين في هذا الموضوع. حتى نلتقي في الحلقة الثانية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.